بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرسين الماضيين قد تكلمنا عن سجود التلاوة، واليوم نتابع الأحكام المتعلقة بذلك. نعم.
قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله:
وصلنا أخواننا عند مسألة هي من مسائل الأصول وليس من مسائل الفقه، هي لو تعارض قياس واستحسان. طبعا القياس دليل من الأدلة الشرعية، هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الاستحسان إخواننا هو ترك هذا القياس الجلي والعمل بالقياس الخفي، العمل بالقياس الخفي. يعني كأنه يقول لنا عندنا الآن قياسان أو نظرتان في القياس، إحداهما نظرة جلية والثانية نظرة خفية. يا ترى أيهما نقدم؟ هل نقدم القياس الجلي أم الاستحسان الخفي؟ الآن القاعدة أنه لا يقدم القياس لظهوره ولا الاستحسان لخفائه ودقته، وإنما يقدم الأقوى منهما. يعني لو تعارض دليلان ماذا نقدم؟ الأقوى. وكذلك لو تعارض قياس واستحسان أيهما نقدم؟ نقدم الأقوى منهما. بالاستقراء أخوانا الفقهاء وجدوا أن الاستحسان الخفي الدقيق يكون غالبا أقوى من حيث العلة من القياس، فقالوا إذا تعارض قياس مع استحسان يقدم الاستحسان غالبا، وهناك صور يقدم فيها القياس لأنه ظهرت قوته على الاستحسان، ظهرت قوته على الاستحسان. طبعا إخواننا المراد بظهور قوته يعني قوة العلة، قوة العلة وأثر العلة في الحكم. نعم.
فإن قلت قد قالوا أن تأديتها في ضمن الركوع هو القياس، قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع هو القياس.
يعني الآن الأصل سجود التلاوة أن يؤدى السجود في السجود، يعني الله تبارك وتعالى أمر بالسجود. إحنا ماذا قلنا؟ ويجوز أن تؤدى في الركوع. طب هذا خلاف النص، النص أمرنا أن نسجد، إحنا ماذا فعلنا؟ ركعنا. طيب جواز أداء سجدة التلاوة في الركوع بدل السجود، هل هذا شيء منصوص عليه؟ الجواب لا، ولكنه يعني قياس، ولكنه أخواننا قياس. نعم.
والاستحسان عدمه،
والاستحسان عدم جواز أداء السجدة في الركوع. إذن إخواننا الاستحسان ما هو؟ أنه يجب أداء السجود في السجود ولا يجوز أداء السجود في الركوع. إذن هنا تعارض قياس واستحسان، القياس يقتضي جواز أداء السجدة في الركوع، يعني الاجتزاء بالركوع عن السجود، والاستحسان يقتضي عدم جواز السجود إلا بالسجود. نعم.
والقياس هنا مقدم على الاستحسان، فأسعفني بكشف هذا المقام.
يعني على خلاف القاعدة، القياس هنا مقدم على الاستحسان على خلاف القاعدة.
فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم، ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا. فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل القياس المحدود في الأصول، بل هو أعم منه. قد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة.
يعني قد يترك القياس الجلي لورود نص يخالف القياس، كما قالوا في الحديث تم على صومك إنما أطعمك الله وسقاك، قالوا القياس أن صوم أن الصائم يفطر لو أكل ناسيا، لكن الاستحسان أنه لا يفطر. ما نوع الاستحسان هنا؟ استحسان النص، يعني ورد نص على خلاف القياس فعملنا بالنص ولم نعمل بالقياس، هذا نوع من أنواع الاستحسان، ترك القياس لورود نص يقدم على القياس. نعم.
وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادر، إذا كان قياس آخر متبادر وذلك خفي وهو القياس الصحيح، فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر.
يعني عندنا قياسان، أحدهما ظاهر العلة لكنه ضعيف التأثير، والثاني خفي العلة دقيق العلة لكنه قوي التأثير. فالأول يسمى قياسا والثاني يسمى استحسانا، أو ربما قيل قياس جلي وقياس خفي، لكن هنا الآن الحنفية بيقولوا الاستحسان مقابل القياس. نعم.
فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح، ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه، باعتبار الشبه، وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان. ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة للركوع، فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع، لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس، وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة.
يعني محمد إخوان بن سلمة بن سلمة فهم أن ما قلناه إنه استحسان أنه قياس، وما قلناه إنه قياس أنه استحسان، فعنده أن نجتزئ عن سجود التلاوة بالسجدة الصلبية هذا قياس. ليه؟ لأن لقيام السجدة مقام السجدة، هذه صلبية أصلية في الصلاة وهذه تلاوية، قامت هذه مقام هذه فنقول هذه قياس. وأما الاجتزاء بالركوع عن السجود فهذا استحسان. هذا رأي مين؟ محمد بن مسلمة، أنه لا، ليس الأمر هكذا. نعم، القياس الركوع على السجود هذا قياس ظاهر، الاكتفاء بالسجدة عن السجود وعدم الجواز في الركوع هذا هو الاستحسان. نعم.
وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها، كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر، فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان.
يعني كيف نجتزئ بالسجدة الصلبية عن نفسها وعن التلاوية؟ هذا بيصير تجزئ عن نفسها وعن التلاوية، هذا بصير. قال هذا استحسان، هذا رأي محمد بن سلمة.
بخلاف قيام الركوع مقامها، وأن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر، وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي، فكان حينئذ من تقديم الاستحسان للقياس، لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقامها، كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب، فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال أما القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء.
سواء. يعني الآن القياس يقتضي جواز ذلك. ليه؟ لأن الركوع فيه الخضوع كالسجود، فالقياس يقتضي جواز الركوع عن السجود طبعا بشروطه التي مرت معنا.
لأن كل ذلك صلاة. وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ.
وبالقياس نأخذ يعني يجوز أن يركع بدل السجود، يجزي الركوع عن السجود، هذا هو القياس. وتركنا في الاستحسان الذي يقتضي عدم جواز الاجتزاء عن الركوع بالركوع عن السجود.
هذا لفظ محمد. ووجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد،
يعني أنا بالسجود أعظم الله وكذلك في الركوع، فلما كانا مشتركين في التعظيم جاز الاجتزاء بأحدهما عن الآخر. والدليل على ذلك أن الله قال عن سيدنا داود: فخر راكعا ثم أناب، سمى السجود ركوعا.
فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا. والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم، وإما مخالفة لمن استكبر. إما اقتداء بمن عظم وإما مخالفة لمن استكبر. فكان الظاهر هو الجواز. وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود، بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز.
تمام، يعني شرط ذلك أن يركع بدل السجدة عند فور القراءة، يعني عندما يقطع القراءة يقرأ آية السجدة ويركع مباشرة، هنا يجزئ الركوع عن السجود. أما لو طال الفصل لا، لا بد من سجدة عن سجود التلاوة ولا يجتزأ بالركوع.
ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله، وذلك لما رووا عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة، ولم يروى عن غيرهما خلافه، فلذا قدم القياس. فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره.
جميل، يعني لا نرجح ظهور القياس لظهوره ولا نرجح خفاء الاستحسان خفائه، وإنما العبرة بقوة الأثر، بقوة أثر العلة في الحكم.
بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني، فمتى قوي الخفي أخذوا به أو الظاهر أخذوا به، غير أن استقرارهم أوجب قلة
استقراءهما
غير أن استقراءهم أوجب قلة الظاهر المتبادل بالنسبة إلى الخفي المعارض، فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في 14 موضعا تعرف في الأصول، هذا أحدها. ولا حصر لمقابله، انتهى.
ولا حصر لمقابله يعني لتقديم الاستحسان على القياس لأنه الغالب.
ولو سمع آية السجدة
مسألة. هل هذا البحث إخواننا هاد لو أن ربما بحث عنه في كتب الأصول ما بتلاقيه بهالدقة هي، وإنما ذكر الآن في كتب الفقه، وكثيرا ما تذكر المسائل في غير مظانها، تذكر المسائل في غير مظانها.
ولو سمع آية السجدة من إمام فلم يأتم به أصلا، أو ائتم به في ركعة أخرى غير التي تلي الآية فيها، غير التي تلى الآية فيها وسجد لها الإمام، سجد السامع سجودا خارج الصلاة لتحقق السبب وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه.
يعني الآن لو دخلت أنت إلى الصلاة في الركعة الأولى وقرأ الإمام آية السجدة فسمعته أنت لكنك لم تدرك معه الركعة ولم تسجد معه، ما الحكم؟ قال يجب عليك أن تسجد للتلاوة خارج الصلاة، إما قبل أن تدخل وإما بعد أن تنتهي تأتي بسجدة خاصة لأنك سمعت الآية من إمام الصلاة وأنت خارج الصلاة فتصليها أين؟ تسجدها خارج الصلاة. نعم.
أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب.
نعم.
وقوله في الأزهر متعلق بالمسألة الأخيرة. وقال العتابي أشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها لأن السماع بناء على التلاوة وقد وجبت في الصلاة فكانت السجدة صلبية صلوية
يعني قرئت في الصلاة فتؤدى في الصلاة
فكانت السجدة صلوية فلم تؤدى خارجها ووجه ما قلنا
إن لا بد أن يسجد خارج الصلاة أنها صلوية في حق الإمام وخارج عن الصلاة في حق السامع
ووجه ما قلنا أنهم لما اختلفوا في السبب هل هو السماع أو التلاوة نظرنا إلى أنه التلاوة وهو الصحيح كما قدمناه لم تؤدى خارجها ولو نظرنا إلى السماع تؤدى خارجها فالاحتياط أن تؤدى خارجها لا فيها صونا لها وللصلاة عن الزائد كما في البرهان وإن ائتم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه لوجود السبب في حقه وعدم المانع
يعني يسجد مع الإمام لو أدركه في السجدة ولو أدرك الركعة ولم يدرك السجدة يعني قرأ الإمام آية السجدة وسجد الإمام وحده ثم دخل المأموم في صلاة الإمام بعدما سمع المأموم الآية وهو خارج الصلاة لكنه أدرك الركوع مع الإمام شو نقول إذا أدرك الركوع أدرك القيام حكما إذا أدرك الركوع أدرك القيام حكما نعم
قاله الزيلعي ولأنه لو لم يسمعها بأن أخفاها الإمام سجدها معه فها هنا أولى كما في العناية وإن اقتدى السامع به أي بالإمام بعد سجودها وكان اقتداؤه في ركعتها صار السامع مدركا لها أي للسجدة حكما بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما فلا يسجدها أصلا باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية ولم تقضى الصلاتية خارجها لأن لها مزية لتأديها في حرمة الصلاة فلا تتأدى بالناقص وهذا إذا لم تفسد الصلاة بغير الحيض فيها أما لو فسدت فعليه السجدة خارجها لأنها لما فسدت بقي مجرد تلاوة فلم تكن صلوية ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة لأنها بالمفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة
لو حصل مفسد للصلاة وكان الإمام قد قرأ السجدة التلاوة وسجدها وكذلك المأموم وكذلك السامع ما الحكم؟ قال أجزأت الجميع ليه؟ لأن مفسد الصلاة لا يفسد سجدة التلاوة الحدث الذي يفسد الصلاة لا يفسد سجود التلاوة لا يتعرض لسجود التلاوة
وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه
أو فيمنع البناء
وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض في الصلاة كذا في البحر قلت ومثلها النفساء لأن حكمها في الصلاة واحد انتهى لأن حكمهما في الصلاة واحد انتهى وإذا لم يسجد حتى فرغ من الصلاة سقطت،
يعني فاتت وبقي إثم تركها لأنها واجبة.
وأثم، والمخرج له التوبة كسائر الذنوب. وإياك أن تفهم من قولهم بسقوطها عدم الإثم، فإنه خطأ فاحش صرح به في البدائع قاله صاحب البحر. وتعبيرنا بالصلاتية متنا تبعا للهداية والكنز، وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا، فهو خير من صواب نادر.
الأصل أن يقول صلوية، نعم، مثل أن نقول المسائل الحياتية، نصل أن نقول حيوية، نعم، لكن هذا هنا خطأ شائع وذاك صواب نادر.
قال الكمال: وصواب النسبة فيه صلوية كما عبرنا به شرحا برد ألفه واوا وحذف التاء، وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصره إلى كنسبة الرجل إلى بصرة كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا، فقالوا بصري لا بصرتي، كي لا تجمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتي، فكيف نسبة المؤنث إلى المؤنث؟ ولو تلا آية خارج الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة وأعاد تلاوتها فيها، أي في الصلاة في ذلك المسجد، سجد سجدة أخرى
إذا كان مجلس
في ذلك المجلس سجد سجدة أخرى لأن الصلوية أقوى، فلا تكون تبعا للأضعف.
يعني قرأ آية السجد خارج الصلاة فسجدها ثم دخل الصلاة فقرأها مرة ثانية بنفس المجلس، ما الحكم؟ يسجد لها في الصلاة مرة ثانية.
فلا تكون تبعا للأضعف فلا تنوب عنها، وإن لم يسجد أولا حين تلا خارج الصلاة ثم تلاها في الصلاة بذلك المجلس كفته سجدة واحدة، وهي الصلاتية عن التلاوتين، لأن المجلس متحد والصلوية أقوى، فصارت الأولى تبعا لها في ظاهر الرواية. وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلاة،
يعني يأتي بسجدتين، واحد خارج الصلاة واحد داخل الصلاة،
لأن السابق لا يكون تبعا للاحق، ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة
حكما، يعني المكان ما تغير، لكن كونك كنت خارج الصلاة وداخل الصلاة صار كأنه مجلس آخر وإن اتحد المكان. نعم.
فصار كما لو تبدل بعمل آخر. وجه الظاهر أن الدخول
الظاهر أنه يكتفي بالسجدة الصلاتية عن السجدة خارج الصلاة والسجدة الصلاتية.
وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس، كذا في التبيين، فإن وجد بين التلاوتين وبين الدخول في الصلاة ما يقطع حكم المجلس يلزم لكل تلاوة سجدة، كذا في مجمع الروايات. وإذا تلاها في الصلاة وسجد ثم تلاها في مجلسه بعد السلام يسجد أخرى في ظاهر الرواية. قيل هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأ، كذا في الخلاصة والتبيين، لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها، لا حقيقة ولا حكمة، والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم، بخلاف ما إذا كانت الأولى خارجية.
هو الذي يستتبع غيره،
هو الذي يستتبع دون المعدوم، بخلاف ما إذا كانت الأولى خارجية فإنها باقية بعد التلاوة حكما. وذكر في النوادر أنه لا يلزمه سجدة أخرى بإعادتها بعد السلام، ووفق بينهما بحمل الأول على ما إذا أعادها بعد الكلام، والثاني على ما قبله، وبه يختلف الحكم وهو الصحيح، أي في التوفيق لا في نفس الحكم. انتهى. لأنه متى سلم ولم يتكلم لم ينقطع به المجلس، لأنه كلام يسير وبه لا يتبدل المجلس خصوصا بالسلام، فإنه لا ينقطع به مجلس الصلاة إذا نسي واجبا.
لو قرأها بعدما سلم ولا يزال في مكانه قاعدا، ما الحكم أخوانا؟ هنا أخوان أكارم، يبقى على حكم الصلاة، وبالتالي هذه صلاة لا السجدة الثانية أداها في الصلاة، فيكتفى بسجدتين واحدة. نعم.
لأنه متى سلم ولم يتكلم لم ينقطع به المجلس، لأنه كلام يسير وبه لا يتبدل المجلس خصوصا بالسلام، فإنه لا ينقطع به مجلس الصلاة إذا نسي واجبا، وإذا تكلم فقد انقطع المجلس، كذا في مجمع الروايات وغيره. ولكن قد علمت أن ظاهر الرواية وجوب السجود، وإن لم يتكلم بتلاوتها ثانيا بعد السلام فيتحد حكم ظاهر الرواية والنوادر مع كونه مختلفا، ولذا قيد
مع كونهما
مختلفا، ولذا قيد
كيف؟
نعم
عيدا.
ولكن قد علمت أن ظاهر الرواية وجوب السجود، وإن لم يتكلم بتلاوتها ثانيا بعد السلام فيتحد حكم ظاهر الرواية والنوادر مع كونهما مختلفا أو كونه
عندك مع كونه عندك. نعم.
ولذا قيد ظاهر الرواية بما إذا تكلم بعد السلام ثم قرأ على ما قيل، فالحمل المذكور غير مسلم، والتحقيق أن مجرد السلام لا يمنع الاتحاد الحكمي على رواية النوادر، فتكفيه الصلوية عن التي بعدها خارج الصلاة، ويمنع مجرد السلام على ظاهر الرواية، ويمنع مجرد السلام على ظاهر الرواية. وأما إذا فصل بعد السلام بكلام فيتكرر الوجوب اتفاقا، وما فهمه بعض المتأخرين من هذا المحل أن الصلوية تقضى خارجها فغير مستقيم، لما تقدم ولنص قاضي خان على أنه لو قرأها في الصلاة فلم يسجد حتى سلم فقرأها يسجد واحدة وسقطت عنه الأولى، فلو كانت قائمة
صار إخواننا مؤخر الصلوية لخارج الصلاة، لا الصلوية راحت والسجدة الثانية توجب سجودا خاصا،
فلو كانت قائمة مقامها لقال وأجزأته واحدة عنهما كمن كررها، أي الآية الواحدة في مجلس واحد، حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كان في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل،
تداخل السجدات في إيجاب سجدة واحدة. نعم.
قال في الزاهد لما روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو على أصحابه ويسجد مرة واحدة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على أصحابه مرارا ويسجد مرة. قال في الفوائد ولأن سببي الوجوب اجتمعا في مجلس بسجدة واحدة كالتالي السامع، وفي التبيين
كالتالي السامع ما هي
تالي السامع
نفسه هو
نفس
يتلو ويسمع كم سجدة عليه
واحدة
واحدة لأنه ليش المجلس واحد
وفي التبيين لو تلاها في الصلاة بعدما سمعها من غيره يكفيه سجدة واحدة انتهى ولو تلاها أولا ثم سمعها فعليه سجدة واحدة باتفاق الروايات كما في مجمع الروايات وفي الوبري لو سمع المصلي آية السجدة من رجل ثم من آخر ثم تلاها أجزأته واحدة عن الكل وإن لم يسجدها سقط الكل
أحيانا بالصفوف المعاهد الشرعية آية السجدة بقرأ الطالب يسمعها هذا كم سجد عليه هون واحدة فقط الاتحاد المجلس
مع أنه اختلف الأشخاص
نعم
وإن لم يسجدها سقط الكل إنه يعني إذا اختلف ما لازم تختلف
طالما اتحد المجلس تتداخل الأسباب
وإن لم يسجدها سقط الكل ولو لم يقرأ التي سمعها يجب عليه سجدتان خارج الصلاة كما في التبيين وهذا على غير الصحيح الشارط اتحاد التالي والصحيح خلافه لما رويناه كما في مجمع الروايات لا أي لا يكفيه سجدة واحدة بتكريره في مجلسين لعدم التداخل وهذا لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات
المجلس يجمع المتفرقات فصارت الأسباب المتعددة كأنها سبب واحد
لكونه جامعا للمتفرقات فيما يتكرر للحاجة كما في الإيجاب والقبول وغيره والقارئ محتاج إلى التكرار للحفظ والتعليم والاعتبار وهو تداخل في السبب دون الحكم
والقارئ محتاج للتكرار للحفظ
والتعليم
والاعتبار
وهو تداخل في السبب دون الحكم ومعناه أن تجعل التلاوة كلها كتلاوة واحدة تكون الواحدة منها سببا والباقي تبعا لها وهو أليق بالعبادات والتداخل في الحكم أليق في العقوبات لأنها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود
يعني لو زنى أكثر من مرة كم حد عليه حد واحد نعم
فلا حاجة إلى العقوبة الثانية قال الزيلعي والفرق بينهما أي بين التداخلين أن التداخل في السبب تنوب فيه الواحدة عما قبلها وعما بعدها وفي التداخل في الحكم لا تنوب إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد
ثم زنى مرة ثانية
يحد ثانية ثم زنى في المجلس يحد ثانيا انتهى وقيل إذا سجد للأولى ثم تلاها لزمته أخرى كحد الشرب وهذا على ما قيل أن التداخل للتلاوة في الحكم وهو ضعيف انتهى بل في السبب وهذا لأن العبادات يحتاط في إثباتها فلو أثبتنا التداخل في الأحكام هنا أي في العبادات يؤدي إلى أبطال التداخل لأنه بالنظر إلى الأسباب يتكرر وبالنظر إلى الأحكام لا يتكرر
إذن إخوان الاحتياط في العبادات لا تجب لأن الأصل براءة الذمة نعم
فيتكرر احتياطا لأنها متى دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت لأن مبناها على التكثر لأن خلقنا لها وأما العقوبات فمبناها على الدرء والعفو ولا يؤدي إلى ما ذكرناه من إبطال التداخل حتى إذا دارت كذلك سقطت، ولأن المتحقق تأثير المجلس في جميع الأسباب لا الأحكام على ما في البيع وغيره. وهذا التداخل تقيد بالمجلس
تقيد
وهذا التداخل تقيد بالمجلس، فعلم أنه في السبب انتهى مستصفى بفتح القدير. تنبيه: التداخل استحسان، والقياس أن يجب لكل تلاوة سجدة كما في التتارخانية قال في الدراية. وعلى هذا قالوا: لو عطس وحمد الله في مجلس مرارا ينبغي للسامع أن يشمته، لأنه حق العبد. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يشمته مرة وقيل إلى العشرة، والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمته، كذا في المفصوط. لما روي أن عمر رضي الله عنه قال للعاطس في مجلسه بعد الثلاث: قم فاستنثر فإنك مزكوم، كذا في البحر.
شو دخل الله في سجود التلاوة؟ قال هذا من أيش؟
تداخل.
من عدم التداخل في السبب. يجب لكل عطاس تشميت مستقل.
كذا في البحر. وذكر فخر الإسلام في الجامع الكبير فرقا بين السجدة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يستحب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السجود، لأن العبد وإن عظمت منزلته لا يوازي حقه حق الله تعالى في وضع الحرج، فلذا افترقا انتهى. والراجح وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه انتهى. وفي يتيمة الدهر سئل عمر الحافظ عمن قرأ آية السجدة مرارا في مجلس واحد: الأفضل في حقه أن يسجد لكل تلاوة أم الأفضل أن يسجد مرة واحدة؟ قال: هذا كمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا يلزمه الصلاة إلا مرة واحدة،
لكن يستحب له أن يصلي عليه كلما ذكر،
إلا أن تكرار اسمه واجب لحفظ سنته التي بها قوام الشرائع. وفي إجاب الصلاة في كل ذكر حرج فوجب وضعه. إذا اتحد المجلس فكذلك هذا، إلا أن بينهما فرقا، وهو أنه يستحب تكرار الصلاة انتهى، أي لا سجود التلاوة. وفي المجتبى لا خلاف في وجوب تعظيم اسمه تعالى عند ذكره في كل مرة.
ليش تعالى؟
سيدنا النبي.
وجوب تعظيم
النبي
اسمه تعالى، إن نقول أن نقول قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى عز وجل. نعم.
ويتبدل المجلس بالانتقال منه.
نقف أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.